قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة وصفحة جديدة نبدأها في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، وكما اعتدنا فصفحاتنا تحمل التنوع بكل أطيافه، فهي رسائل نصية قصيرة من القلب إلى القلب، أو هي رسالة تستفيد من التطور فتستخدم البريد الإلكتروني حتى تصل أيضا من القلب إلى القلب. نختصر ونبدأ ونقول أنا آسف، هذه العبارة التي نفتقدها. نسمع سويا سطور هذه الصفحة التي تقول: هذه الحياة نعيشها تغدق علينا بأيام سعيدة كما تمطرنا في أحيان كثيرة بأيام حزينة، نتعامل معها من خلال مشاعرنا، ودائما تتأرجح هذه المشاعر بين الفرح والضيق والحزن والمحبة والرضا والغضب. جميل أن نبقى على اتصال بمشاعرنا وما يدور في داخلنا، ولكن السيء أن نتجاهل مشاعر الغير أو أن نجرح مشاعرهم، وأحيانا نتعدى على حقوقهم وندوس على كرامتهم. للأسف هذا ما يقوم به الكثير منا، معتقدين بأننا مركز الحياة، يجب أن يعتذر الجميع لنا، ولا يهم بحال من الأحوال أن نعتذر لهم إذا كان الخطأ صادر منا نحن. ونجد أيضا الأم تنصح ابنتها بعدم الاعتذار لزوجها كي لا يتكبر، والأب ينصح ابنه بعدم الاعتذار لأن رجل البيت لا يعتذر، ما ينفع رجل يعتذر، والمدير لا يعتذر للموظف لأن مركزه لا يسمح بذلك، والمعلمة لا تعتذر للطالبة لأن ذلك سوف ينقص من احترام الطالبات لها، والطالب يراوغ ويراوغ حتى لا يصل إلى شيء اسمه اعتذار من مدرسه، وسيدة المنزل لا تعتذر للخادمة، وقس على ذلك الكثير الكثير من المواقف. اليوم نجد بيننا من يدعي التمدن والتحضر باستخدام الكلمات الأجنبية مثل سوري، باردون، حين يصطدم بشخص أو يقع في خطأ بسيط، ولكن إذا حدث ما يستحق الاعتذار الحقيقي لا يقول أنا آسف. لماذا نفلت من هاتين الكلمتين وهما أنا آسف؟ إلا لأننا لا نتحمل مسؤولية الاعتذار، لا نقيم مشاعر الآخرين بالصورة الحقيقية، فهل سنقول أنا آسف؟ أعتقد أننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا لنعرف متى سنقول هذه العبارة ومتى سيكون الاعتذار حقيقي. سنعرف متى يكون الاعتذار حقيقي، ولكن بعد الفاصل التي نفتقدها في كثير من الأحيان. سطور هذه الرسالة التي تكلمت عن قضية الاعتذار الحقيقي، لا نتكلم عن الاعتذار البسيط اللي ضرب كاتب هذه السطور مثلا به حين يقع أحدنا في خطأ معين أو في صدم بشخص، صارت أمر معين سقط من إيدك شيء فبتقول سوري، باردون، هذه الكلمات التي يعني تستخدم يعني نوع من الدلالة على أنه ابن ناس يعني. ولكن نقول ما نبحث عنه هو الاعتذار الحقيقي، الاعتذار عن الأخطاء التي تصدر منا، الأخطاء الكبيرة. أعتقد أن الاعتذار عن الأخطاء لابد أن تكون له عدة معايير وعدة مقاييس. أول نقطة فيما يتعلق بكلمة أنا آسف أو الاعتذار، أول النقاط على الإطلاق أن تشعر بالندم عما صدر منك، هذه أول الخطوات. كثير من الناس يخطئون وهم لا يشعرون أنهم أخطأوا، وهذه أول مصيبة، لأن الأمر الذي يستحق الاعتذار هو مرض، هو خطأ، هو إساءة لنفسك أولا. إذا كنت لا تعرف أنك مريض كيف يمكن أن تصل إلى العلاج؟ ما في علاج إذا ما كنت أنت عارف أنه مريض، المرض داخلي. لكن متى تقف على جرحك حين تحس به وتتألم ويؤذيك؟ هذه هي أول مرحلة، مرحلة الشعور بالألم. والقضية في هذا الأمر ليست مرتبطة بأخطائنا في حق الآخرين، بل أخطائنا في حق أنفسنا، وقبل ذلك أخطائنا فيما طلبه الله تبارك وتعالى منا، الأخطاء الشرعية، إخلالنا بالواجبات المطلوبة منا، وقوعنا في محرمات. يجب أن نكون بداية نعرف أن ما وقعنا فيه هو خطأ يحتاج إلى الإصلاح. لذلك فالفرق كبير جدا بين وقوع أحدنا في الذنب وبين عدم إقرار الشخص بأنه ذنب أصلا. كيف؟ إذا الواحد ما كان بيصلي، خلينا نختار مثلا غير الصلاة، ولا نقول الصلاة، الصلاة وهي عماد الدين، على البعد عن قضية تارك الصلاة كافر أو غير كافر، لكن باتفاق العلماء أن من ترك الصلاة وقال أنها ليست من أمور الدين فهو كافر، هذه ما فيها خلاف. من شرب الخمر وقع في كبيرة، من زنى وقع في كبيرة، لكن أكبر من هذه الكبيرة التي حملته من خانة العاصي الذي تحت رحمة الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر حتى وإن كانت كبيرة، إلا أنه باعتباره لهذه المعصية أن أمر عادي وقع في قضية الجحود والكفر عياذا بالله. بمعنى آخر قال أنا شربي لهذا الخمر فيها فائدة، فيها مصلحة، وما أستطيع اقتنع بأنها محرمة. بهذه الصورة انتقل من خانة المسلمين العصاة إلى خانة الكفار عياذا بالله، وهذه نقطة تعتبر هي الفيصل فيما يتعلق بين المسلم والكافر. إذن أول نقطة تعرف أنك أخطأت حتى في حق الله تبارك وتعالى. هذا أبو محجر رضي الله عنه وأرضاه في زمن سعد، يجلده سعد على شرب الخمر، وكان هذه الخمر عنده كان يحبها وكان يشربها، وكان كلما شربها جلد عليها، وكان هذا الكلام في زمن عمر بن الخطاب، وكان في معركة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فشرب الخمر فحبسه سعد ليجلده على شرب الخمر، وجلد رضي الله عنه وأرضاه على شرب الخمر وهو من الصحابة الكرام. وبعد أن جلد عليها كان في محبسه وسعد مريض، والفرس فرس سعد موجودة في اسطبلها، فأبو محجن ترجى زوجة سعد أن يخرج ليقاتل مع المسلمين، فكيف المسلمين قاعدين يقاتلوا أنا في محبسي بهذه الصورة، فقط إذني لي، فإن كتب الله نجاتي عدت إلى محبسي وقيدي كما أنا، وإن كانت الأخرى ومت فقد طهرني الله عز وجل مما أنا فيه. بعد ما حاول معاها أقنعها أخذ فرس سعد فأخذ وتلكتم وأخذ يقاتل القوم ويطعن، يدخل في وسط القوم ويقاتل، فسعد قاعد ينظر مستغرب، الطعن طعن أبي محجن، والكر كر البلقاء، وأبو محجن في قيده والبلقاء في مكانها، كيف؟ فبعد ما انتهت المعركة أخبر زوجته قال هل عجيب أنه حصل كذا وكذا وكذا، فأخبرت، فأحضر أبو محجر رضي الله عنه وأرضاه وقبله بين عينيه، قال والله لا أجلدك على الخمر بعد اليوم، قال أما والله إني كنت أشربها وأطهر من شربها بالجلد، أما وقد حرمتني هذا التطهير والله لا أشربها بعد اليوم. وغيرها من الأمثلة مثل قصة ماعز رضي الله عنه وأرضاه، أول نقطة للاعتذار ليقول أنا آسف، ليست كلمة أنا آسف بمعناها الحرفي، ولكن الاعتذار التوبة، التوبة من كلمة أنا آسف، هي أيضا هذا الرجل الذي زنى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول زنيت، فحقق معه النبي بصورة أخرى وسأله فعلت وفعلت وفعلت حتى وصل إلى مسألة الزنا الصريح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجم، فقيل إلى الرجم، قال أنا آسف بهذه الصورة. أول نقطة علم أن ما اقترفته يداه هو ذنب يستحق أن يطهر عليه. والصحابي الآخر أو الصحابية الأخرى التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتخبره أنها زنت، فأرسلها مع وليدها حتى يعني ترضعه، حتى تضع حملها وبعدين حتى ترضع وليدها حتى تفطمه، ثم جاءت ورجمت رضي الله عنها وأرضاها، فطار جزء من دمها على ثوب أحد الصحابة، ولعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان في بعض الروايات، فقال رضي الله عنه وأرضاه متأسفة من هذا الذنب، قال نجستني، وسبها رضي الله عنها وارضاها، قال لا تقل ذلك يا خالد، فإنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له، أو إنها تابت توبة تكفي لأربعين رجلا، أو غيرها من الروايات التي تدل على أن هذه المرأة تابت توبة صادقة خالصة، أي أن هذه المرأة حققت المرحلة الأهم، والمرحلة الأولى هي مرحلة مصارحة النفس. ما أعتقد أن احنا محتاجين مصارحة الآخرين، أن احنا نقول لهم احنا غلطانين، أنا يجب أن أقر بيني وبين نفسي أني مخطئ. وكذلك إساءتك لنفسك أمر من الأمور الذي يحتاج أن تقف وقف فيه. هذا الرجل أو هؤلاء الذين ذكرناهم أخطأوا فيما يتعلق بالحقوق الشرعية بينهم وبين الله تبارك وتعالى. خطأك مع نفسك حين تجد أنك ماشي في طريق وهذا الطريق مخطئ، فتقول أنا والله مستمتع بهذه الصورة، ولو طلب مني أن أعود بعمري إلى الماضي لعدت وارتكبت نفس الأخطاء. هذه مصيبة، يعني أنت حتى في التمني وحتى في التخيل مستمتع بما اقترفته من محرمات ومن إساءات ومن ذنوب. قول يا رب لعله كان كتب لي عمر وأعود أتوب من كل هذه الذنوب وأتوب من كل هذه المعاصي، ولكنك مصر حتى في خيالك. ليش؟ لأنك مش راضي تقتنع أن ما فعلته جريمة أو خطأ يستحق أن تقول أنا آسف لنفسك أولا وبعدها لكل الناس. إذن أنت تشعر بالندم، هذه الأولى. الثانية تتحمل المسؤولية. تحملك المسؤولية، إيش معنى تحملك المسؤولية؟ نرجع للأمثلة اللي ضربناها، الصحابي اللي جاء ليقر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، والنبي يقره حتى يحصل منه على 4 شهادات ويقره أكثر من مرة، والمرأة التي جاءت وأقرت بالزنا، والرجل اللي كان بين يدي سعد رضي الله عنه وأرضاه ويقر بشرب الخمر، هذه كلهم أقروا، اللي هي المرحلة الأولى اللي احنا قلنا أنه هو إقرارنا وشعورنا بالندم تجاه الخطأ. لكن في النقطة الثانية اللي هي تحمل المسؤولية. اللي زنى وجاء ليعترف عارف أنه إيش هيقوله، خلاص سامحناك روح. اللي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتقر تعرف ولا لا؟ تعرف، ولكنها قالت طهرني يا رسول الله فقد زنيت صلى الله عليه وسلم، جاءت تقر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجريمة ومتحملة المسؤولية. إذن هذه الخطوة الأولى الإقرار بالذنب، والأمر الثاني تحمل المسؤولية، لأن في تبعات. أنت أخطأت، ستستطيع أن تجابه هذا الخطأ، تقف بين يدي من أخطأت في حقه. إحنا بنقول فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وكذلك في حق العباد، لعلنا نضرب المثل بالأعلى حتى تتضح الصورة لنا. لما تيجي الواحد وأنت غلطت في حقه وتقول له أنا آسف أنا بعتذر أنا مقر فعلا بكل ما أخطأت في حقك، وأنت لك مطلق الحرية، أنت قد الكلام هذا؟ نعم أنا قده وأنا بعتذر وأنا متحمل كل ما سيترتب علي، سأتحمل تأخري، سأتحمل غيابي، سأتحمل إساءتي، سأتحمل الخلل اللي نشأ، سأتحمل الخسارة اللي صارت. كل هذه أمور قد تقع، والتحمل قد يكون إلى أبعد من ذلك حتى يصل إلى الموت. المرأة التي جاءت لتقر تعلم أنها ستقتل، عارف إيش حد الزنا، طهرني يا رسول الله، تطلب الرجم، والصحابي اللي جاء يطلب الرجم. إذن هو يتحمل المسؤولية. القضية أكبر بكثير من مجرد الاعتراف وأقول أنا آسف، ولكن أنا أقول أنا آسف وعارف أن آسف يترتب عليها تبعات، ولكن أنا مستعد بشكل كامل لأن أتحمل هذه التبعات. من ضمن تحمل التبعات في نقطة ثانية اللي هي شو رأيكم نعرفها مع بعض، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. مجرد كلمتين أنا آسف وانتهت؟ لا، قلنا إن هي مسؤولية كبيرة جدا، تبدأ من شعورك بأنك أخطأت وأن هذا الخطأ عليه تبعات، وهذه التبعات والمسؤوليات أنا أتحملها بشكل كامل. نأتي إلى النقطة التي تليها، وهي يجب أن تكون عندك النية لإصلاح الوضع. أنت أفسد شيء ومن أفسد شيء عليه إصلاحه، ليس مجرد قلنا متحمل المسؤولية وتحمل المسؤولية كلام، لا، في تبعات. أنا ضربت صدمت واحد أو صدمت سيارة واحد فنزلت من السيارة وقلت له أنا آسف، اللي أنت تأمر فيه أنا حاضر، ولما رحنا نصلح السيارة عند الورشة لقينا أن تصليح السيارة يكلف 1000 أو 2000 أو 3، قلت لا معلش اعذرني، وين أعذرك، من وين أصرفها، ما في بنك يقبل مني هذا الكلام، أنا أخطأت أنت في حقي وأنا المتضرر، فأنت المتحمل لهذه المسؤولية، وتحملك المسؤولية يلزمك بالتبعات، يلزمك بالتبعات. هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي جاء يقر عارف أنه في مسؤولية وتحمل هذه المسؤولية، وبعدين أصلح الوضع. إصلاح الوضع فيما يتعلق بالحدود الشرعية تطبيق حد الله تبارك وتعالى، تطبيق حد الله على شارب الخمر بأنه يجلد، وعلى الزاني المتزوج المحصن بأنه يرجم. وهذا ما حدث، أنه انتقل إلى الوضع الآخر اللي هي قضية تحمل التبعة، ليس تحمل أجوف ولا مسؤولية فارغة، بل هو تحمل حقيقي لنتائج الوضع الذي ترتب عن الخطأ اللي احنا أصلا قلنا عليه آسف. في نقطة أخرى مهمة جدا يجب أن ننتبه لها جميعا فيما يتعلق بكلمة أنا آسف، وأقول لنفسي أولا والكل من يسمع إياك ثم إياك من الأسف المزيف. وما أكثر الأسف المزيف؟ إيش هو الأسف المزيف؟ الأسف المزيف هو أن أقول على سبيل المثال أنا آسف ولكن. كلمة ولكن هذه هي الكلمة التي أمهد بها لإلقاء المسؤولية على شخص آخر. أنا آسف ولكن أنت كنت السبب. أنا آسف ولكن أعتقد أنك أنت المتحمل المسؤولية. كنا في السيارة مرة وواقفين في شارع، انتظرت حتى ألف بالسيارة وفجأة جاء واحد من خلف السيارة وصدمني صدمة كأنها خلعت قلوبنا من مكانها. فنزل الرجال من السيارة وبيقول لي يا جماعة أنا آسف اعذروني، ولكن أنتوا واقفين في مكان أنا بعدي في هذا الشارع صار لي 10 سنوات ما في سيارة بتعدي منه، فأنتوا ليش واقفين؟ فإيش لازمة أنا آسف؟ إذن هو اعتذار مزيف، وحتى في تعابير وجهنا قد يكون الاعتذار مزيف. أنا آسف خلاص يا أخي شو أسوي لك؟ أنت زعلان؟ حقك علي. فكأنك اعتذرت ويا ريتك ما اعتذرت. لا، خلي الاعتذار هذا بلاه، لأن الاعتذار إذا ما كان حقيقي ما له طعم. الاعتذار إذا ما كان نابع من القلب لابد أن يرفض، لابد أن يرفض. وهذه النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالأسف، بعد ما تأكدت أن الأسف حقيقي، بعد ما كان نابع منك عن ندم وتحملت المسؤولية وتحملت التبعات وما كان الأسف مزيف، يجب أن تنتظر وتتقبل رأي الطرف الآخر. أنت مش جاي وحكم عليه، أنت اعتذرت معناته لازم تقبل عذري. لا، ممكن أن أعتذر والطرف الآخر ما يقبل عذري. هو ليس ملزما بقبول العذر، ليس ملزما باحترام وجهة نظري. وجهة نظري أنا قلتها وأبديتها، لكن هو صاحب الحق الحقيقي لأني أخطأت في حقه. فإذا قبل عذرك حي هلا، وإذا رفض الاعتذار برضو حي هلا. خلينا نرتب الأمور مرة أخرى ونقول أنت مخطئ، عرفت أن عليك الاعتذار، رحت وقلت له أنا آسف، وبعد ما قلت أنا آسف سمع منك وأبديت أعذارك ولم يقبل هذا العذر. خلاص يا أخي شكرا على احترامك لوجهة نظري وأنك جاي تعتذر لي، لكن أنا ما أقدر، نفسي لا تسمح لي أن أقبل الاعتذار. طبعا الكمال أن هو يقبل عذرك، لأنك كنت مهذب بشكل كافي وجيت اعتذرت وندمان واعتذارك حقيقي ومبين في عينيك انك ما قاعد تجامل ولا قاعد تضحك عليه، انت جاي تعتذر وعيونك بتعتذر قبل ما انت تعتذر. فبالتالي اعتذارك المفروض انه يكون مقبول وفق القواعد العامة، لكن ليس الزاما. هو بشر ومن حقه يقول لك يا اخي انا ما اقبل عذرك، نفسي ما طابت، ما استطيع ان اقبل العذر. وهذا قد يحدث مع الفارق في التشبيه، ولكن هذا حدث. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه الذين تخلفوا عن جيش العسرة وما أكثرهم، كل واحد ساق أعذاره وساق أعذاره، والنبي يقبل قبول النبي صلى الله عليه وسلم منهم على هذه الصورة وعلى هذه الحال، لأن الله قد أمره بذلك. لكن لما جاء المخلفين الثلاثة ومنهم كعب رضي الله عنه وأرضاه وهلال بن أمية الواقفي، هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا ليعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم أن اعتذارهم أو على رأسهم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اللي نزلت الآيات، والذي ساق الحديث يقص القصة بشكلها، قصة أن الله عز وجل عاقبهم 50 يوم لا يكلمهم أحد. هم مقرين بما فعلوا، نادمين ندامة كاملة على هذه المسؤولية، وجاءوا وتحملوا المسؤولية، وبعد تحمل المسؤولية وقفوا أمام عقاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يكلمهم أحد لمدة 50 يوم، والتزموا بهذا الأمر. وما كان الاعتذار مزيف، ولكن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، صح ولا لا؟ هل من حق في هذه الحالة أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من حقي وأنا المخطئ أن أنا أجي أقول ليش ما تقبل عذري؟ معناته صار العذر أيضا غير مقبول، مزيف. لا، لو كان حقيقي كان أنت تحملت كل الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذرهم في بادئ الأمر. ثم جاءت توبة الله تبارك وتعالى على هؤلاء الصحابة الذين خلفوا، وجاءت المغفرة من الله عز وجل وقبول العذر. هنا قبل العذر، ولكن في المرحلة الأولى لما رفض لا يمكن أن ألوم الشخص، لأنه بشر ولأنه صاحب حق، وأنا الذي أخطأت في حقه، ويجب أن ينتصف لنفسه ويجب أن يأخذ حقه. إذا أراد أن يرتفع ويرتقي ويكمل في أخلاقه له ذلك، وإن كانت الأخرى فله ذلك أيضا. إذن نلخص ونقول فلنتعود أن نقول كلمة أنا آسف في محلها، ما نجعلها كلمة سهلة وهينة في مسألة سقوط ورقة، في مسألة صدام خفيف بشخص، لا، يجب أن تكون آسف كلمة تقال عندما يكون الخطأ يستحق الأسف، وحين تكون هذه الكلمة لابد أن تكون نابعة عن ندم حقيقي في أنفسنا، ومع هذا الندم يجب أن نتحمل المسؤولية، يجب أن نتحمل المسؤولية تحمل كامل، ومع تحملنا للمسؤولية نكون مستعدين لإصلاح الوضع الذي أخطأنا فيه وأن نصلح ما أفسدنا بأيدينا، ويجب أن نحذر من الاعتذار المزيف المقرون بكلمة أنا آسف ولكن، أنا آسف والخطأ عليك، يجب أن يكون الاعتذار حقيقي وليس مزيف. والنقطة الأخيرة التي ختمنا بها، لا تلوم الطرف الآخر إذا اعتذر عن قبول عذرك وقال لك أنا لن أقبل العذر، فله مطلق الحرية في ذلك، كماله أن يقبل عذرك ولكن حقه أن يرفضه، فإذا رفضه فلا تلومه حتى لا تحد نفسك لاعتذار آخر. أنا آسف كلمة لها قيمتها، فلا تبخس من قدرها واجعلها عنوان لتقييم نفسك لنفسك. أسأل الله عز وجل ألا يحجنا للأسف بأن نلتزم الصواب دائما في أفعالنا، وإن احتجنا لذلك أن نفعله بحقه. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحات يحل